أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد
عجل فرجه. قبس من نور هذه الآية الكريمة، وهي الآية 56 من سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الأنبياء لما ذكروا بأسمائه، أما النبي فأطلق، فكأنه متفرد في منزلته، لا يشاركه أحد، لا يدانيه أحد، لا ينصرف العنوان إلى غيره، له سمو منزلة لا يدانيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. تعظيما لشأنه على النبي، ما يحتاج إلى أن نذكر اسمه ومن هو المقصود، ولا يشاركه أحد في سمو منزلته. معنى الصلاة عليه، إن الله يصلي على النبي، معنى الصلاة من الله تعالى حسن الثناء عليه، زيادة نوره، تكثير بركته، رفع درجاته، حتى يبعثه المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى. فالصلاة من الله تعالى هي هذه. والصلاة من الملائكة طلب من الله تعالى أن ينجز للنبي هذه الأمور، ومن المؤمنين الدعاء له صلى الله عليه وآله بذلك. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله صلوات الله عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية له وثناء عليه. هاي معنى الله يصلي على النبي. وصلاة الملائكة مدحهم له، وصلاة الناس المؤمنين دعاؤهم له، والتصديق والإقرار بفضله. وبذلك ترى الكون كله ملتحم، الله وملائكته والمؤمنون، الكون كله ملتحم في الثناء على هذا الوجود المبارك للنبي صلى الله عليه وآله، والثناء عليه ومدحه والدعاء له. هذه الحالة الودية العاطفية، شو سميها الكون كله يلتحم بها، تلهج بعظمة الوجود، هذا الوجود المبارك والنعمة العظيمة والرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما من يسيئون إليه ويستهزئون به ويشوهون صورته ويفترون عليه فهم محرومون، ما يظلمون إلا أنفسهم، محرومون أن يكونوا ضمن هذا العالم الطيب الجميل السعيد المبارك الملتحم كله، الله وملائكته والمؤمنون. هؤلاء أين يصيرون؟ ما يظلمون إلا أنفسهم. فالآية الكريمة إذن تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الإسلام محمد، أعظم المخلوقين منزلة وأرفعهم مقاما في الملأ الأعلى والملائكة يصلون، وفي الملأ الأدنى المؤمنون يصلون، فهو أرفع المخلوقين منزلة ومقاما في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى. وهذه الصلوات كما تنطق الآية مستمرة دائمة، يصلون لا تختص بحياته الشريفة، لا، حتى بعد موته يصلون، مستمرة هذه الصلاة. وطبعا مع تكرار هذه الصلاة واستمرارها يزداد النبي صلى الله عليه وآله رفعة وتألقا ونورا وعلوا. ولم يذكر متعلق الصلاة، بس شو يسمي دفع إشكال مقارنة، لأن عندنا آية أخرى في نفس سورة الأحزاب في الآية 43، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فكأنه هناك يصلي على النبي وهنا يصلي عليكم، كأنه لا يعلم الفرق بينهما. لا، في الصلاة على النبي لاحظ أطلق إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهي مطلقة مفتوحة على كل أبواب الخير والرفعة وعلو المنزلة وحسن الثناء وزيادة النور والبركة. أما الصلاة على الناس المذكورة في الآية 43 من نفس السورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلاة هذا هو غرضها. النبي صلى الله عليه وآله هو النور، هو كله نور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. رسول الله هو نور، يزداد نورا بهذه الصلوات. فلم يذكر متعلق الصلوات، لم يذكر حتى تكون مطلقة مفتوحة على كل خير يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويزداد نورا بهذه الصلوات. أما الصلوات عليكم أيها الناس غرضها أن الله تعالى يرعاكم، يعينكم، يقربكم إلى الهداية، يخرجكم من الظلمات إلى النور. وأين هذه الصلوات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله؟ فرق بينهما واضح. وفي الآية أيضا أمر من الله تبارك وتعالى بالتسليم، وسلموا تسليما، تسليم على النبي صلى الله عليه وآله، التسليم عليه، سلموا عليه. أيضا لم يذكر المتعلق، وسلموا تسليما، وسلموا عليه أم سلموا له، أن يكون لكم تسليما مطلقا لما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وينهى عنه. كلا المعنيين محتملا، لأنه لم يحدد سلموا تسليما، سلموا عليه، سلموا له، كلاهما صحيحة، لم يذكر المتعلق، فالمعنيان محتملا. روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وأما قوله عز وجل وسلموا تسليما، فإنه يعني التسليم له، وإن كان ربما الظاهر متداول مأنوس بالذهن، السلام عليه لا بأس، السلام عليه أيضا مطلوب، لكن لا نغفل عن معنى التسليم له. سلموا تسليما الأمام يقول، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه، خصوصا في مسألة الولاية، ولاية أهل البيت سلام الله عليه، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا له فيما أمر وفيما نهى. فالآية إذن فيها أمر، هل الأمر هذا دال على الوجوب؟ كما نعلم أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، نعلم ذلك من علم الأصول، القدر المتيقن من الوجوب في تشهد الصلاة وفي خطبة صلاة الجمعة وفي الأذان، لا يصح الأذان إلا أيضا يعني بالشهادة للنبي صلى الله عليه وما يرافقها من ذلك. فإذا هذا القدر متيقن الواجب، أما ما عدا ذلك مستحب. روي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا الذي نظمه الشافعي شعرا فقال: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، اللهم صل على محمد. هذا الذي روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولتأكيد هذا الأمر، الأمر بالصلاة، لو قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، له مستوى من الأمر، لكن الله تعالى لتأكيد هذا الأمر والحث عليه وإعطائه أهمية كبيرة بدأ بنفسه، هو الذي يصلي أولا، قدم الصلاة منه تعالى: إن الله ومن الملائكة وملائكته، فبدأ بنفسه أولا، هو الذي يصلي، ثم ثنى بالملائكة امتثالا لأمره، ثم دعا المؤمنين إليه حتى يحثهم على هذا الفعل ويحبب لهم النبي صلى الله عليه وآله، أن هذا النبي الذي أمركم بالصلاة عليه هو قبلكم، الله يصلي عليه، الملائكة تصلي عليه. ففي ذلك إذا المبالغة في الحث والتحبيب للنبي صلى الله عليه وآله، ورسالة بأن هذا توفيقكم للصلاة على النبي وآله هو من الآثار المباركة لصلاة الله تعالى عليه وصلاة النبي عليه. فأصله ومبعثه ومنشأه هذه الصلاة هي صلاة الله تعالى عليه وصلاة ملائكته. مضافا إلى ما في هذا المعنى من الترغيب والتشجيع للمؤمنين حين يشعرون بأنهم حينما يصلون عن النبي هم يصطفون مع الملائكة، الملائكة تصلي وهم يصلون، فهم بهذه الصلاة يقفون في صف واحد مع الملائكة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكفى في ذلك تشريفا لهم أنهم في صف واحد مع الملائكة يقومون بهذا الفعل. روى في الدر المنثور بسنده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي في دار الدنيا صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنه قد كان في الله وملائكته كفاية، النبي لتشريفه وتعظيمه كافي أن الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه، فلماذا دعاكم إلى الصلاة عليه؟ أنه قد كان في الله وملائكته كفاية، ولكن خص المؤمنين بذلك ليثيبهم عليه. تشريف لكم هذا ورفع لمنزلتكم، هذا أمركم بالصلاة عليه. توجيه الخطاب لهم بعنوان يا أيها الذين آمنوا صلوا لا يخلو طبعا من علامة، من كاشفية على أن من علامات صدق إيمانهم هو أن يصلوا على النبي وآله صلى الله عليه، وأن يسلموا له، وأن يعتقدوا بأنه صلى الله عليه وآله يسمع هذه الصلوات بعد موته ويشكرها من أصحابه. لما خاطبهم يا أيها الذين آمنوا لوحظت كونهم مؤمنين، كونهم من الذين آمنوا، لوحظ هذا الوصف، فكأنه إذن من لوازم إيمانكم أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله. روى البيهقي في شعب الإيمان وغيره بإسنادهم عن أبي هريرة قال: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا في أي مكان وفي أي زمان كفي أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، لا يغيب عني. اللهم صل على، لا يغيب عني ذلك. وهذه البداية أيضا لا تخلو من درس لنا، درس تربوي في حياتنا العملية، أن حينما أحدنا يدعو إلى الخير فلا بد أن يبدأ بنفسه. خذ هذا ولله المثل الأعلى، الله تعالى لما دعانا إلى فعل وهو الصلاة على النبي وآله بدأ بنفسه: إن الله يصلي والملائكة تصلي، ثم دعاكم إلى هذا الفعل. فإذن هذا فيه درس تربوي، أنه الذي يدعو إلى الخير، إلى فعل الخير، يفعله هو أولا ويدعو الآخرين إليه ليكون صادقا في دعوته ويطابق قوله فعله. كما أن في هذه الآية أيضا ضبطا لعقيدة المسلم. لاحظ أيها المسلم، وأنت في ذروة ذوبانك في نبيك، وفي ذروة تعلقك بنبيك وانصهارك بنبيك، تصلي عليه، ادعو الله أن يصلي عليه، التفاتك إلى الله تعالى أن يصلي عليه، حتى يمنع الغلو في الأنبياء كما غلت الأمم السابقة في أنبيائها، يمنع الغلو. أنت في ذروة محبتك وذوبانك في حب نبيك، إنما توجهك إلى الله تعالى يكون: اللهم أنت صل على، التوجه إلى الله تعالى. فإذن فيها محافظة على الذوبان في النبي صلى الله عليه وسلم، وبنفس الوقت فيها انصهار في التوحيد الكامل الخالص، وعدم الغفلة عن ذلك حتى يغلق باب الغلو في النبي صلى الله عليه وآله. الآن ضمن فقرة أيضا من الفقرات، وكما ترون في طبيعة هذه الأقباس القرآنية ننتقل من فقرة إلى فقرة. الآن ضمن هذه الفقرة علينا أن نؤكد ونشير ونلفت النظر إلى أن حقيقة الصلاة على النبي لا تتم إلا بالصلاة على آله صلى الله عليه وآله. هذا هم ينقلونه، هذا تواتر عن فريقين في كتب السنة والشيعة عشرات الأحاديث تؤكد هذا المعنى. لاحظ البخاري، عدة أحاديث في البخاري في تفسير هذه الآية. روى عن كعب بن عجرة عنه قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والغريب أنهم يرون عشرات الأحاديث في هذا المعنى، ثم لما يصلون إلى اسم النبي يقولوا صلى الله عليه وسلم. أين آله؟ أنتم ترون هذه الروايات وتقولون أن النبي يقول الصلاة هي هكذا، لابد أن تصلوا على الآل حتى تكون صلاة صحيحة. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وصف الصلاة عليه بدون الصلاة على الآل بالبتراء. هذه مو صلاة هاي التي يريدها الله ورسوله، ونهى عنها. فقد روى ابن حجر في صواعقه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون. هم يفعلون ذلك، نهي عن ذلك، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وكما أيضا تدقق من ناحية لغوية، اللهم صل على محمد، ولم يقل وعلى آل محمد، لا يجعل فارقا بين محمد وآله. الصلاة عليهم واحدة، محمد وآل محمد. لو كان اللهم صل على محمد وعلى، هاي تشير إلى فرق. لا لا، الصلاة على محمد وآل محمد حتى بلا على، للإشارة لأن حقيقة الصلاة واحدة على النبي وآله صلى الله عليه أجمعين. وفي أمال الصدوق أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد ريح الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن ريحها لتوجد من مسيرة 500 عام ومع ذلك يحرمون منها. ريح الجنة تصل 500 عام وهؤلاء يحرمون لأنه ما صلوا على الآل. وروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمد، ما أخذها من القول. فقال له أبي عليه السلام: لا تبترها، لا تظلمنا حقنا، قل اللهم صل على محمد وأهل بيته. وروى السيد المرتضى عن تفسير النعماني بسنده عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا علي صلاة مبتورة، بل صلوا إلي أهل بيتي ولا تقطعوهم. وروى الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال بسنده عن عمار بن موسى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجل: اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. فقال له أبو عبد الله، لاحظ حتى هنا توجد دقة في التعبير، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا لقد ضيقت علينا، قلت اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد، ضيقت علينا، نحن الأئمة المعصومين بعد الحسين عليه السلام. فقال: أما علمت أن أهل البيت، قلت وعلى أهل بيت محمد، أما علمت أن أهل البيت 5 أصحاب الكساء؟ فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وهنا البركة والنعمة، فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هكذا قول. وضمن فقرة جديدة أنه أيضا نأخذ نخبة من الأحاديث التي حثت على الإكثار من الصلاة على النبي وآله في كل زمان ومكان، لما فيها من بركات في الدنيا والآخرة. روى في كنز العمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل على محمد. وقال صلى الله عليه وآله: الصلاة علي نور على الصراط. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: بالشهادتين تدخلون الجنة، وبالصلاة تنالون الرحمة، فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله. اللهم صل على محمد وآله. وروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن عبد السلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني دخلت البيت الحرام ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآله، بس هذا كنت أدعو. فقال عليه السلام: أما أنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت منه. اللهم صل على محمد. وروى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به. هذا ديدننا وهذا شأننا، كفتنا من الأعمال الصالحة مرجوحة، فتميل به، فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجع. هذه بركة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه بركة الصلاة عليه. وروي في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلى الله عليه وملائكته، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. على تعبيرنا العام يعطيك إياه من الأخير وبعد التبكيفك، هل يصلي على النبي؟ يصلي الله عليه وملائكته، بعد فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن من هو؟ أكثركم علي صلاة في الدنيا. اللهم صل على محمد. من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الدنيا و30 من حوائج الآخرة، ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري يوصل هذا السلام والصلاة، كما يدخل الهدايا يخبرني بمن صلى علي باسمه ونسبه إلى 10 فأثبته عندي في صفحة بيضاء. اللهم صل على محمد. حتى حينما تخف موازينه يوم القيامة يضع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ميزانه فيرجع. وروى الشيخ الصدوق في العيون عن الرضا عليه السلام قوله: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، لا صدقة ولا صلاة ولا أي شيء، فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد. هذا إذن من جهة الحث والترغيب والتأكيد على الصلاة على النبي وآله. بالمقابل ذمت الأحاديث الشريفة من تكاسل عن هذا الفعل الكريم. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: إن أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويخشى على تاركها أن يكون منافقا. فقد روى الكليني بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب النفاق. اللهم صل على محمد. وروى في الكافي بسند أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من ذكرت عنده فنسي أن يصلي عليه أخطى الله به طريق الجنة، يعني تخطاه تعداه فات عليه. إيش خسر؟ هو نسي صح، لكن المهم خسر شيئا. وروى الشيخ الكليني بسند عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. قال أبو جعفر عليه السلام الباقر: إن ذكرنا من ذكر الله، حينما تذكرنا تذكروا الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان. وروى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وآله، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب في هذا أو يغفل ويتقاعس ويتكاسل عن الصلاة على النبي، فمن لم يرغب في هذا كله اللي قلناه فهو جاهل مغرور، قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. أيضا نلتفت إلى أنه يستحب الإجهار بالصلاة على النبي وآله لتثبيت الهوية والصدع بالانتماء للنبي صلى الله عليه وآله ولآله الطاهرين، والتزام الطاعة والتسليم للقائد الديني صلى الله عليه وآله. روي عن الإمام الصادق عليه السلام بنفس السند قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب النفاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. والطغاة والحكام المنحرفون ملتفتون إلى هذا. اللي أدرك منكم النظام البائد كان حكم 7 سنوات سجن على من يرفع صوته بالصلوات في مثلا بالحضرة الشريفة أو في مسجد أو أي شيء، هاي مادة تحكمها بسجن 7 سنوات، لأن ملتفتين إلى هذا المعنى. رفع صلوات هذا معناه أنت تصدع بهويتك وتؤكد انتمائك وتظهر ولائك للقيادة الدينية المتمثلة بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة من بعده وبمن أوصل الأئمة سلام الله عليهم باتباعهم من بعد الأئمة سلام الله عليهم في عصر الغيبة. هاي مو مسألة لا يعرفون، وإلا لماذا هذا القلق من الصلوات؟ ينحكم 7 سنين على من يرفع صوته بالصلوات في الحضرة الشريفة أو في الأماكن العامة. وأيضا من الأخبار التاريخية عبد الله بن الزبير لما أعلن دولته في مكة ترك الصلاة على النبي وآله 40 جمعة في خطبة الجمعة، رغم أنها جزء من خطبة الجمعة، لم يصلي على النبي وآله حتى عوتب في ذلك. أنت كيف تترك الصلاة جزء من خطبة الجمعة؟ قال: أكره أن تشمخ أنوف بني هاشم، غصبا عليه وعلى كل منحرف من أمثاله. هذا الله تعالى يريد ذلك، تخالف إرادة الله تعالى. هذه اللي يقول فمن الآن الحديث القرآن: فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور. شنو 40 جمعة تترك الصلاة على النبي في خطبة الجمعة وهي جزء من خطبة الجمعة؟ فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. إن صلاتنا لا قيمة لها أكيد في جنب صلاة الله تعالى. إذا الله يصلي على النبي وملائكته يصلون على النبي، النبي عايز صلاتنا بعد ذلك، لكن بفضله وكرمه أراد تشريفنا وتكريمنا بذلك، وأن نوثق هذه العلاقة، هذه الآصرة، هذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها بين الهداة المعصومين سلام الله عليهم وبين أتباعهم، وأن تكون هذه العلاقة متبادلة مستمرة، يصلون ليس فقط في زمان حياتهم الشريفة، مستمرة يصلون، تتوثق هذه العلاقة بين القادة المعصومين وبين أتباعهم، فهم يصلون على نبيهم ويسلمون له وعليه، وفي ذلك أكيد اعتراف بفضله صلى الله عليه وآله على الناس جميعا، وإظهار لعظمته وسمو منزلته، وبنفس الوقت رد على من يسيئون إليه. صارت فد مودة عند بعض، في بعض الدول، ربما حتى في بعض الدول الإسلامية، مع الانتقاص من رسول الله أو الإساءة إليه أو كلمات بذيئة في حقه، ما شنو قيمة هؤلاء النكرات؟ وماذا ينقص رسول الله من هذه التفاهات مالته؟ إذا كان الله تعالى يصلي عليه وملائكته والمؤمنون، فإذا بهذه الصلاة بالإكثار منها بالإجهار بها يكون ردا على من يسيئون إليه وينتقصون منه. مقابل هذا صلاتك وسلامك عليه هو أيضا صلى الله عليه وآله يصلي عليكم ويسلم عليكم، هذه فيها تقوية لهذه الأواصر الوثيقة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هو أيضا يسلم عليكم صلى الله عليه وآله. وقال تعالى في سورة التوبة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهو أيضا يسلم عليكم وهو أيضا يصلي عليكم. ثم نقول أيضا أن الصلاة على النبي وآله تنزل كل خير وتدفع كل شر. قال النبي صلى الله عليه وآله صلاتكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام كل دعاء كل طلب من الله تعالى محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. لذلك علينا أن بها نبدأ وبها نختم، لأنها دعاء، الصلاة على النبي وآله دعاء حتمي القبول. فإذا بدأت بها وختمت بها فالطرفان مقبولان قطعا، فحاشا لكرم الله تعالى أن يقبل الطرفين ويدع الذي بينهما وهو دعاءك. فبها نبدأ وبها نختم. قال الإمام الصادق عليه السلام من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد. ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد. فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط، إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه. هل لي على كل هذا بيت الشعر الذي يردده خطباؤنا، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وآله وأن لا يفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة، ولا يحرمنا صحبته ورؤية وجهه المبارك، إنه ولي النعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.